أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العظيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. القسم السادس من أقسام ليس أقول الأجزاء، من أقسام تداخل الأشياء وإن لم تكن مرتبطة مع بعضها البعض. القسم السادس ما يكون بنحو الشعيرة، طبعا هذا القسم السادس وهو بنحو الشعيرة، الشعيرة ليست منحصرة بالقسم السادس بالدقة. الشعيرة والشعائر أو شعيرية الشيء يمكن أن تكون وصفا وعنوانا للأقسام السابقة كلها، ولكن فالمراد من أنه هو القسم السادس يعني أن الشعيرية تعم القسم السادس بمفردها من دون أن تكون الأقسام السابقة شمول للقسم السادس بهذا المعنى. على أي حال، تفسير القسم السادس هذا كيف؟ تفسير القسم السادس هو كالتالي: أن الشعيرة بطبعها موضوعها وموردها الشيء المباح. الراجح مباح ليس بمعنى الأخص، مباح بالمعنى الأعم. المباح بالمعنى الأعم يعني ما ليس بحرام، ما ليس بحرام مباح، سواء واجب مستحب مباح بمعنى خاص، بل حتى المكروه. فموضوع الشعيرة ما يكون مباحا، مباحا. إذا مباح، إذا اتخذ مباح من المباحات شعيرة لأمر ديني، تلقائيا هذا الشيء المباح في ذاته يصبح راجحا أو واجبا بسبب طروء عنوان الشعيرة عليه، بسبب طروء عنوان الشعيرة عليه، بسبب طروء عنوان الشعيرة عليه. نعم، بسبب طروء عنوان الشعيرة عليه، فهو في نفسه كان مباح، بسبب طروء عنوان الشعيرة عليه يصير راجح. زين، فيتداخل. افترض الآن من باب هذا المثال: أشهد أن علي ولي الله. دققوا كلش، هني نكتة صناعية مهمة. بغض النظر عن هذا المثال العظيم، بس البحث عام في هذا المثال وغيره. أشهد أن علي ولي الله. لو افترضنا ما في أي دليل من الأقسام الخمسة السابقة غير مرتبنا، أقسام خمسة أربعة أجزاء وقسم خامس الشيء العام بأمر عام، خامس هذا كان أمس نسيته، إن شاء الله ما نسيته، أمس الخامس استعرضنا، اليوم السادس. زين، كل الأقسام السابقة من الأول إلى الرابع يفترض فيها أمر أمر أمر، سأمر عام أو خاص. الآن هذا الأمر السادس، لو 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 مليون لو، افترضنا أن ما موجود أي أمر بأشهد أن لا إله إلا الله، أكثر من هذا بعد تريد؟ أنت أيها الفقيه، أنت أيها الباحث، أكثر من هذا تريد؟ خب مو أكثر من هذا بعد، خب ما تقول حرام بعد، والله حد يتوقع منه حرام، لا أقل مباح، لا أقل. زين، إذا صارت مباح وطرأ عليها شعيرة الإيمان، هو واضح بها أنها شعيرة الإيمان بعد، أن الإيمان اليوم أكملت لكم دينكم، شعيرة الإيمان ماذا؟ أشهد أن علي ولي الله. لما يطرأ عنده، يطرأ على أشهد أن علي ولي الله شعيرة الإيمان في الأذان أو في التشهد في الصلاة، طبعا في التشهد الصلاة لم إلى الآن ما اتخذ ذاك القطاع الواسع، لكن في الأذان والإقامة اتخذ. هنا حينئذ تصبح هذه الشهادة الثالثة راجحة أو واجبة كما أفتى بها سيدنا أحسن الحكيم في المستمسك، في المستمسك ما حاول يقيم أمر خاص فيه، طبعا أشار إلى وجود أمر خاص أو أمر عام أمر بها، بس عمدة الاستدلال له بنى عليه بغض النظر عن وجود أمر بها شعيرة، لما تكون شعيرة فهي تجب، أفتى بوجوبها في الأذان والإقامة. النكتة ما هي؟ يعني لاحظ نفس أدلة الشعائر العامة توجب الوجوب أو الاستحباب بشرط تحقق موضوعها. إذا هني المهارة الصناعية، أمر خاص ما موجود بس أنت تأتي بها بعنوان راجح، إيه صح، مشرع أنت، لا مبدع، لا لما؟ أدلة الشعائر تسعفك تسندك. شرط أدلة الشعائر موجود، نعم هنا لازم ندقق صناعيا، كيف شرط أدلة الشعائر أو قاعدة الشعائر متقررة بتوسط ماذا؟ أن يكون مباح. هني من الضروري في الرتبة السابقة أن ننقح، أو في الرتبة اللاحقة للنتيجة أن ننقح أن الموضوع لقاعدة الشعائر متحقق. الموضوع لقاعدة الشعائر ماذا مر بنا؟ أن يكون مباح، أن يكون مباح. زين، هنا الموضوع مباح، في الأذان مباح أن تذكر أشهد أن علي ولي الله، أو في الإقامة أو في تشهد الصلاة. هنا كيف نبين ننقح نقرر المباح؟ نقول هكذا: أدلة الأذان والإقامة لا تمانع عن لهج اللسان بذكر الله أو بأوراد عبادية. إن كانت تمانع أدلة الأذان والإقامة فهي إنما تمانع عن ماذا؟ تمانع عن كلام الآدمي، أو التخاطب مع بني البشر. هذا مثلاً يبطل الأذان أو يقطع الأذان أو يقلل من أثواب الأذان، ما شئت فعبر، مباني مختلفة. إذا تكلمت في أثناء الأذان إما يقل ثوابك أو يقل كمال الأذان أو يبطل أو يقطع حسب المباني. في الإقامة كذلك بل أشد شوية. أما لو لهجت بلسانك بذكر الله ليس فصلا أذانيا ولا فصل من فصول الإقامة، مثل قلت سبحان الرب العلي العظيم، لما تقول مثلا الله أكبر جل جلاله، بس كثير مؤذنين متعتادين يذكرون الله بثناء، هذا يبطل الأذان؟ لا. يقطع الأذان؟ طبعا عند غير السلفية والوهابية البهابية هاي الأمور علميا ما يفهموها ولا يعقلوها. الله أكبر جل جلال الله، شكوا فيها، ولا يأتي بها بقصد الأذان، يأتي بها بقصد ما الثناء ومجد وتحميد الله، ما المانع في ذلك؟ لا ممنوع. لما؟ لأن المانع في الأذان كلام مع آدمي، الحوار مع آدمي، كلام يسمونه كلام الآدمي، خطاب مع آدمي، أما كلام مع الله ما في معنى. أشهد أن محمد رسول الله، يقول صلى الله عليه وآله، زين هذا الشيء ليس بالأذان، ما أستطيع أن أقصد صلى الله عليه وآله بالأذان مثلا على هذا الوجه، على هذا الوجه وإنما أقصد أن هذا ذكر عبادي راجح. في مانع من الإتيان به في الأذان والإقامة؟ لا، ما في مانع، ليس من مبطلات الأذان. إذن مباح، إذا مباح تطرأ عليه الشعر. نفس الشيء أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن علي الله، لا قاعد أتخاطب مع بشر ولا كذا، أتخاطب مع الله عز وجل. أشهد يعني أقر يا ربي لك وأسلم وأنقاد بأن علي ولي الله، يعني أنت نصرته وليا وصيا خليفة، أن محمد رسول الله قبل ذلك، يعني أنت يا إلهي بعثت محمدا بالرسالة. هذا خطاب مع الله. كل نجوى الله ذكر إلهي، كل نجوى مع الله، مع بالك انترنت مفتوح مع الله، كل نجوى صدق عليه دعاء، لما مو النجوى إلى الله مو موديلها ترى بس دعاء، في انترنت أبو دعاء، في انترنت نجوى، في انترنت تبتل، ألوان الارتباط مع الله. ما شاء الله، ثناء الله، تمجيد الله، الارتباط مع الله بله ألوان عديدة، مو لون واحد. المناجاة مع الله، ارتباط مع الله عز وجل. جيد، ولا ينحصر على الارتباط مع الله، دعاء الله، دعاء أو قراءة القرآن، كل ارتباط وإضافة مع الله بأي نحو من الأنحاء هي نوع من الذكر الإلهي، الورد الإلهي. خب جي، إذن فأشهد أن علي ولي الله ذكر كما يقول المجلسي من أشرف الأذكار والأوراد. ذكرت لكم بعد كلام السيد الخوي يقول بضرورة الدين بنص آية اليوم أكملت لكم دينكم، الشهادة الثالثة ذكر جي. فلو غضبنا النظر عن الجهات الأخرى، شرط موضوع القسم السادس وهو الشعائر ما هو؟ أن يكون الفعل في نفسه مباح، فعله في الأذان في الإقامة وبنفس التقريب في التشهد في الصلاة، لا أقصد به صلاة في الصلاة. الآن أنت إذا مثلا عطست قلت الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين، ممنوع لك أن تأتي بذكر العاطس، لا تسمت أو تشمت عاطس آخر، لا، أنت عطست، سائغ لك في وسط التشهد، وسط الركوع، وسط السجود، إذا عطست تقول الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى طهر. جائز أو مجاز؟ طبعا جائز وراجح، ولا يبطل الصلاة. لماذا؟ لأنه في نفسه ليس هو من موانع المبطلة للصلاة، وشيء مباح وشعار إسلامي عند العطسة، ما في مانع. كذلك الشهادة الثالثة حتى في التشهد داخل الصلاة، حتى في صلاة الفريضة، كلام آدمي مو كلام آدمي، كلام مع أي آدم أنا أتكلم، أنا ما أتكلم مع آدم، أتكلم مع الله عز وجل. عشان ما أقول أشهد أن الجنة حق، أليس هذا كلام مع الله؟ كلام مع الله، أقر لله بأن الجنة حق، خلقها موجودة، أن النار حق، القبر حق، مساءلة المنكر النكير حق، النشر حق، البعث حق، الصراط حق، تطاير الكتب حق، في جملة من المواد وردت روايات. هذا كلام مع من؟ مع بشر؟ لا، مع الله عز وجل. فلو كنا، لذلك هكذا، لو كنا نحن وفقط عنوان وأدلة الشعيرة كقسم سادس لكانت أشهد أن علي الله وأمثالها صلوات عن النبي أو غيره وغيره، إلا هذين الوهابين حيث لا يعقلون هذه المباحث العلمية، وعدهم بس عصا البدعية وما شابه ذلك، اللي هي عصا الكفر والتكفير، من وهم أحق بها. أي فالمقصود أيما كان ما يلتفون أي ذكر إلهي يعتبروه غير مشروع ولا مشروع، ويلتفت هذا المجرم. والحال كما الآن تبين لنا أننا لو افترضنا الصلوات على النبي صلى الله عليه وآله أو الشهادة الثالثة أو غيرها من الأذكار، لم يرد، لم لم لم، لو افترضنا، والحال أنه على الفرض غير صحيح، أقول لو تنزلنا وسلمنا وغضضنا النظر عن وجود دليل من الأقسام الخمسة، يعني لا في، افترضنا ما في دليل من القسم الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع ولا الخامس، هنا وجه سادس اللي هو جزم به في المستمسك والمعاصي المستمسك معه، أنه الشعيرة وواجبة. لماذا؟ ضابطة موضوع الشعيرة هو أن يكون الشيء في نفسه مباح. أنت تعال اثبت لي في داخل الصلاهات ممنوع أن تذكر الله، حتى لو ما عندنا دليل، عندنا دليل طبعا صحيح، كلما ذكرت الله وذكرت النبي فهو من الصلاة. لو افترضنا ما عندنا أصلا، لو افترضنا ما عندنا دليل أمر من الأقسام الخمسة، بس ما عندنا دليل على المانعين، احنا مو نحتاج دليل على الشرطية أو الجزئية، مو ضروري، مو ضروري، ليس ضروري أن نحصر المشروعية في الجزئية والشرطية في الأجزاء الخمسة في الأقسام الخمسة. هناك قسم سادس ضموا شيء أجنبي لأجنبي، ضموا شيء أجنبي إلى أجنبي. من قال أن ضم هالأجنبي للأجنبي يولد شرارة وانفجار؟ التفتين هو شنو ولا انفجار أو 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 خراب أحد الأمرين المنضمين؟ أبدا، ما في دليل على أن إذا أنت ضممت عبادة لعبادة من دون تمانع بينهما يسبب أحدهما يفسد الآخر. الإفساد اللي له دليل، لأن الشرطية والجزئية، لأن ما المشروعية غير المشروعية غير محصورة بالجزئية والشرطية. هذا مباحث قديمة، دي ذهنية قديمة أصولية أو صناعية، اللي يفكر حصر المشروعية بالجزئية والشرطية. مشروعية عام ومر بنا، حتى المشروعية ما محصورة الآن بالستة أقسام اللي الآن ذكرناها خلال يومين. مشروعية بعدها سابع وثامن، الله أعلم كثير. هذا مجرد استقراء الآن نقدي، وإلى المشروعية عام. لذا أشهد أن علي ولي الله في التشهد في الصلاة أو في الأذان أو في الإقامات، لو لم يتم للباحث أي دليل من الأقسام الخمسة، مع أنه موجودة، أقول لو افترضنا سلمنا بلمنا أنه ما موجود دليل، يكفينا عدم دليل على الفساد، وهو دليل المشروعية في الانضمام. طبعا أحد الأخوة سأل أمس، أشهد أن فاطمة مثلا، أشهد أن الحسن حسين، توصية صحيحة، الرواية صحيحة، السند صحيحة، الحلبي، بل صحيحتين موجودين في البيت. الأئمة عليهم السلام يوصون في الشهادة الثالثة ألا تكون رابعة أو خامسة أو سادسة، توصية منهم عليهم السلام. قالوا، قال له، ويفتي بها العلامة الحلي في المنتهى، قال له: أذكر الأئمة في الصلاة؟ قال: نعم، ولكن أجملهم. أذكر الأئمة مو أتخاطب مع الأئمة، أذكر الأئمة يعني ماذا؟ إن أقر لهم بالإمامة. هو الراوي أتى بوصف أئمة، أئمة يعني ماذا؟ إقرار بمقام اعتقادي، يعني الشعر الثالث. قال: أذكر الأئمة في الصلاة، عدا صلاة الجمعة. طبعا صلاة الجمعة نصوص خاصة بتفصيل أسماء المعصومين، بل عند المشهور من شرائط صحة صلاة الجمعة أن تذكر في إحدى الخطبتين أو في كليهما، ولا أقل في أحداهما، تذكر أسماء الأئمة بالتفصيل، شرط صحة في صلاة الجمعة، ولا صلاة الجمعة باطلة تكون، أي عكس بعد. وهذه منبهة على أن الشهادة الثالثة ليست من منافيات الصلاة، ليست من منافرات الصلاة، بل هي من ماذا؟ ها؟ من ملائمات الصلاة. لذلك الراوي يقول، يسأل عن صحيحة الحلبي، صحيحة على أي بعد؟ بل إذا ندقق السند فيها قد تكون قطعية الصدور، خلينا نشوفها بعد، لأن إذا كانت كل زعماء المذهب يروها تصير قطعية الصدور. يقول، يسأل الراوي الحلبي الفقيه الكبير، يسأل الإمام الصادق: أذكر الأئمة في الصلاة؟ قال: نعم، ولكن أجملهم. مضمون الرواية أجملهم يعني كلهم، جعلهم في شهادة واحدة، هذا أدب وتوصية من الأئمة. أرجع لنفس المطلب، ما في مانع إذا صار شيء، إذا اتخذ الآن. هو هكذا تقريب، يعني الفقهاء في حوزة النجف قبل 50 سنة تقريبا، عندما أصبحت الفتنة في الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة بين النجف والكاظمية، يعني أقصد الطرف الموجود، أكثر علماء النجف ورجال النجف، هو هذا بينه، أنه افترض إذا أكو علم في البين، صناعة علمية في البين، افترض أنه ما في أي دليل بالأقسام الخمسة، فقط نحن وماذا؟ الشعيرية، هي بنفس الدليل على المشروعية والرجحان، بل الوجوب، إذا صار شعار شديد يصير واجب، لخلال به خلال بالإيمان يصير. وهذا على حال التقريب نفسه يذكر في الأذان والإقامة، ويذكر في التشهد. لا فرق في ذا المطلق، فضلا عن التقريبات السابقة تامة. على كل هذا البحث ما كان كنا نحصره في مثال الشهادة الثالثة، وإن كان هذا مثال عظيم ومثال عقائدي خطير، لكن المقصود من هذا المطلب عموما هذا البحث الصناعي في المسألة 29 نلتفت إليه، أن تداخل شيء مع شيء قابل للتصوير بستة أقسام الذي مر بنا. لو كان يذكر في الصلاة ذكرا مستحبا ولكنه من دون استقرار، سمع الله لمن حمدا مثلا، أو الذكر الثاني أو من تسبيحة الركوع، أو الثالث أو الرابع اللي هي مستحبة، أو في السجود وكان بدون استقرار أو بدون وضع المساجد السبعة تامة كاملة، هل يبطل هذا الذكر؟ لا، لا يبطل، لا يبطل هذا الذكر ولا يبطل الصلاة. إما لما مر بنا قبل كم من يوم أن مراتب المستحب متعددة، تذكرون مرت بنا هاي القاعدة، أو لكون هذا الذكر الخاص إن لم يقع ذكرا خاصا يقع ذكرا عاما، ذكرا عاما من قبيل الجزء المستحب الخاص أو العام بدليل عام أو دليل خاص. ولو لم يتم كل ذلك لبقي الجزء السادس، القسم السادس عفوا، وهو شيء مباح، أو خامس شيء مباح تأتي به في وسط شيء آخر من دون أن يكون بينهما تنافر أو تنافي أو تمانع. إذن فما ذكره السيد اليزدي من الإشكال في صحة الصلاة في الذكر المستحب محل تأمل، لا ما في إشكال. نعم، إذا ما يوصل الصوت في السبب. أي نعم، هذا سيأتي، التشريع وإن كان حراما لا يبطل الصلاة، سيأتي البحث فيه إن شاء الله. نعم، فعلى هذا لو قصده بقصد الأمر الخاص افترضنا، ولو لم يتم الوجه الأول، ولا إذا تم الوجه الأول ما يصير تشريع. هذا تمام الكلام في المسألة 29، ومر مرارا أن هذا المبحث غير خاص بالمسألة 29، مبحث عام ليس فقط في أبواب الصلاة، في كل أبواب العبادات يدقق الإنسان فيه. جيد، المسألة 30، المسألة 30، من لا يقدر على السجود، لا يقدر على السجود، يرفع موضع سجوده إن أمكنه، من لا يقدر على السجود يرفع موضع سجوده إن أمكنه، وإلا إذا عجز عن السجود تصل النوبة الثانية إلى رفع موضع السجود على طاولة صغيرة أو طاولة يعني طولها أكثر أو مجرد، حتى لو كان واقف وما يستطيع السجود بس يستطيع أن يخلي نفسه افترض طاولة بهذا المقدار ويزيد، بس يزيد بشكل انحناء، أيضا وجه عند على بيان اليزدي. طبعا كلما استطاع أن يخفض من الطاولة أو الوسائد أو الأشياء التي يضع عليها موضوع سجوده، كلما قدر على الخفض والإخفاض وجب، لأنه فقط يجب عليه يرفع موضع السجود، يرفع موضع السجود درجة الرفع بحسب الحاجة. لماذا؟ لأن السجود انخفاض تام، ترفع اليد عن تمام الانخفاض بقدر الضرورة. ربما تشوف من المكلفين ما ملتفتين لهذا الشيء، بل انه اذا ما يقدر السجود التام يقعد على كرسي ويسجد على الطاوله. السؤال والمشقه مو مطلوبه والحرج مو مطلوب، بس المقصود اذا كان يستطيع ان يجلس ويخلي مثل المسند او الوسائد وطاوله صغيره يسجد عليها متعينا. هذا الشق الأول من تفسير كلام الماتن للاستدلال الناجي. من لا يقدر على السجود يرفع موضع سجوده إن أمكنه، وإلا ماذا؟ اليزدي يقول وإلا وضع ما يصح السجود عليه، مثلا تربة ما يصح السجود عليه، وإلا وضع التربة يعني مثلا على جبهته كما مر. فهذه النوبة أو المرتبة الثالثة من السجود، وبحسب كلام السيد اليزدي هذه المرتبة الثانية والثالثة مقدمة على الإيماء. الإيماء يصير مرتبة ماذا؟ رابعة. هذا الكلام في المرتبة الثالثة كثير من الفقهاء إن لم يكن مشهور أو مشهور متأخرين لم يذهبوا إلى وجوب المرتبة الثالثة، أي وضع شيء على الجبهة. لم يذهبوا إلى لزوم المرتبة الثالثة، وجعل الرابعة ثالثة، يعني الإيماء يصير ماذا بعده؟ بل بعض المشهور استشكل في المرتبة الثالثة، يعني مرتبة ثالثة من دون ماذا؟ الرابعة. يضع شيء على جبهته من دون أن يومئ، قالوا في إشكال. هو واقف سيدي أو قاعد صلاة من جلوس أو صلاة من قيام بدون ما يومئ، بس يشيل التربة وخليه على راسه هكذا. لا، قال هذا مشكل. مشكلة شنو في عزه؟ زيد شو يسوي؟ لا سجود شنو؟ يوم برأسك انحني شوية. فقالوا مشكل الإيماء المرتبة الثالثة بس وضعوا شيء من دون أن تومه، هذا مشكل. سأما تدمج الإيماء ويا ما يخالف، ما في مانع. أما فقط هكذا ورأسك هيك مصطلب وما تنكس برأسك، هذا جدا مشكل. مع إمكان ذاك بحث آخر، صلاة المستلقي تقصد، أي بحث آخر. يعني بعبارة أخرى نعم، هم استشكلوا في مراتب الإيماء القوية، مراتب الإيماء الضعيفة ذاك بحث آخر. يعني إلا بحيث يستطيع أن ينحني، هذا مشكل، مشكلية. بل بعضهم فقالوا هي مقدمة ديك متأخرة. على أي حال إجمالا الدليل على هذا ماذا؟ الدليل مر في أبواب القيام اللي احنا فيه، طبعا لازلنا فيه الباب الأول في الوسائل، موثق صماعة في المضطجع. قال وليضع على جبهته شيئا إذا سجد فإنه يجزي عنه. لكن مورد هذا الموثق كما ترى تشاهدون ليس هو الواقف أو الجالس، وإنما هو المضطجع، والمضطجع ربما يصعب على الإيماء بانحناء، فيكون وضع شيء على الجبهة آلية من آليات ورمز ومصداق من مصادق الإيماء، لأن الإيماء إشارة، ستارتر تشير بالانحناء، ستارتر تشير بغمض العين وفتح العين أو بجبينك أو بحاجبيك تنزلهما ترفعهما أو بحركة الرأس يسيرا. الإيماء كما سيأتي في الركوع والسجود درجات وليس درجة واحدة، كلما استطعت على الدرجة الأقوى في الإيمان تعينت، عجزت عنها تأتي مرتبة الإيمان الأضعف فالأضعف فالأضعف إلى أن تصل إلى غمض العين وفتح العين. ومرت علينا بعد، فهذا وضع شيء على الجبهة آلية من آليات الإيمان، لكن هل مع القدرة على هذه الآلية تتعين من بين بقية مصادق الإيمان أو لا؟ الأحوط ذلك، الأحوط ذلك، لأن في وضع شيء على الجبهة نوع من علاوة على إيمائية هذه الصيغة والطريقة، فيه نوع من التشابه مع السجود. ولو كثير من محشي العروة منعوا رفضوا بشدة، هذا ليس في تشابه مع السجود. ليش تشابه السجود؟ فيه انخفاض واعتماد وكذا، مجرد ملامسة شيء مع الجبهة هذا شنو تشابه؟ لكن انصافا نوع من التشابه، لأنه نوع من إذلال أشرف موضع في بدن الإنسان بوضعه على التراب مثلاً أو على الطين. صح، هو ليس الطبيعة الأولية، ولكن دعوة عدم التشابه أصلاً يعني شوية فيها تأمل، فيها تشابه ما ما أقول تشابه كامل، بس فيها لا نقول أنه هذا يسائر للقادر، لكنه العجز، لكن العجز لا أن ندعي أنه ليس فيه أي شبه، ما في أي رائحة تنزيلي محض، لا في 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 شوية تشابه. وليكن في فني في نوع أرغام، لذلك أرغام للجبهة، أرغام للمواضع الشريفة من بدن الإنسان لله تعالى. والبحث تتم صلى الله على محمد.